اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم. قال رحمه الله: ولما فرق من الدليل وأنواعه، أنواع الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لما فرق الماتن من ذكرها بابا بابا أخذ يبين ما يتعلق به من ذاتي أو عرضي، وقدم الذاتي وهو الباب الثالث والرابع والخامس على العرضي وهو ما بعده. هذا الشارح لما فرغ الماتن من ذكر الدليل وأنواعه أخذ يبين الأحكام التي تتعلق بالدليل، وهناك أحكام ذاتية من حيث ذوات الدليل، وأحكام عرضية تعرض للدليل، والذاتي مقدم على العرض. فشرع أولا في بيان الذاتية التي هي الباب الثالث يتعلق بالمنطوق والمفهوم، و الرابع والخامس الحقيقة والمجاز والأمر. فقال: الباب الثالث من أبواب الكتاب فيما يفهم السامع من الخطاب، سواء كان مفهوما بالمعنى المصطلح أو منطوقا. ما يفهم قد يطلق اللفظ، عندما يطلق اللفظ يفهم منه مفهوم اللفظي، والمفهوم اللفظي هذا يصدق على المنطوق والمفهوم بالمعنى الاصطلاحي. فعندما قال ما يفهم السامع من الخطاب مفهوما لغويا، سواء كان هذا المفهوم يقصد به المنطوق الاصطلاحي، أو سواء كان مفهوما بالمعنى الاصطلاحي أو كان منطوقا، وهو ينقسم إلى المنطوق والمفهوم. يعني ما يفهمه السامع، ما يفهم السامع من الخطاب ينقسم إلى منطوق ومفهوم. أما المنطوق فهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. قال: بأن يكون حكما لللفظ وحالا من أحواله، كتحريم التأفيف مثلا في قوله تعالى: لا تقل، لا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. فتحريم هنا لا تقل لهما أف أفادنا حكما شرعيا، وهو التحريم التأفيف. فالتحريم هذا حكم، بأن يكون حكما لللفظ وحالا من أحواله، وهذا صاحب الحكم. فقوله بأن يكون حكما لللفظ يعني حكما لمدلول اللفظ الذي يدل عليه التأفيف، والتحريم استفدناه من لا تقول لهما من النفي التي هي آلة التحريم. فهنا دل عليه اللفظ في محل النطق، فالتحريم دل عليه لفظ لا تقول لهما أف في محل النطق الذي هو في محل التلفظ، بأن يكون حكما لللفظ وحالا من أحواله كتحريم التأفيف مثلا، فإنه معنى أو حكم دل عليه لفظ لا تقل لهما أف. هذا التحريم فإنه حكم دل عليه لفظ لا تقل لهما أف، هذا التحريم حكم دل عليه لفظ لا تقل لهما أف، فإنه معنى أو حكم دل أو حكم دل عليه لفظ لا تقل لهما أف في محل النطق، ومحل النطق هو ذلك اللفظ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقوله لا تقل لهما أف أفادنا حكما عندما قال هنا التحريم هنا مع بمعنى معنى أو حكم دل عليه اللفظ هذا في محل النطق، النطق هنا بمعنى التلفظ. في محل التلفظ، ومحل التلفظ هذا هو اللفظ. محل النطق يعني محل التلفظ هو اللفظ، لكنه يستلزم أنه أقام الظاهر مقام المضمر. هذا الشارح شرع في بيان يعني يريد أن يعترض على الماتن، أي يعترض على الحد، لكنه يستلزم على هذا الكلام يستلزم أنه أقام الظاهر مقام المضمر عندما قال ما دل عليه اللفظ في محل النطق. من أين ظهر له هذا؟ قال لأنه فإن النطق هنا عبارة عن المنطوق الذي هو المعنى أو الحكم. ما دل بناء على أن ما بمعنى حكم أو بمعنى يعني هنا ما نكرة موصوفة تحتمل أن يكون حكم، يعني معنى ما حكم ولا معنى نكرة، وهذه هي دل عليه اللفظ. فما هناك أنا قلت حكم ولفظ دل عليه لفظ الجملة الجملة هذه الواقعة بعد ما صفة له لما ما كان قلت حكم دل عليه اللفظ في محل النطق. فأراد الشارح بأنه استعمل النطق الذي هو مصدر، هنا معك مصدر نطق، استعمله بمعنى بأنه المصدر هذا مرادا باسم المفعول يعني منطوق، كان قال دل يعني حكم دل عليه اللفظ في محل المنطوق، ومحل المنطوق والمنطوق هو ماذا؟ هو ما سابر. إذا بنينا على إذا أراد على مراده بأن النطق بمعنى المنطوق، فيلزم أنه كأنه قال ما دل عليه اللفظ في محل المنطوق، كأنه قال المنطوق حكم دل عليه اللفظ في محل المنطوق، والمنطوق هو هو ما. فأقام الظاهر مقام المضمر، كان يعني قصده كان المفروض أن يعني كان الحد أن يقال ما دل عليه اللفظ في محله، بدله في محله هنا ضمير في محله. فأقام المضمر، فأقام الظاهر الذي هو النطق بمعناش بمعنى المنطوق، بمعنى المنطوق زابر، أقامه مقامش مقام الضمير. والظاهر أن الشارح يعني يريد أن هذا معيب في الحدود أن يقام الظاهر أن يقام اللفظ الظاهر مقامش مقام المضمر، لكنه يستلزم أنه أقام الظاهر الذي هو النطق مقام المضمر الضمير العائد على ما مقام المضمر. فإن النطق لماذا يعني من أين لك هذا؟ قال فإن النطق عبارة عنه عن المنطق، يعني استعمل المصدر بمعنى اسم المفعول الذي هو المعنى أو الحكم. ويستلزم أيضا على هذا القول مع إقامة الظاهر مقام المضمر الذي هو الضمير يستلزم مع ذلك أن أيضا أنه ذكر المحدود في الحد. المحدود هو اللح، هو هذا الممر، وذكره في اللح في الحد، ذكر المحدود في الحد الذي هو النطق. كأن قال المنطوق 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 ما دل عليه اللفظ في محل المنطوق، لأن احنا سدينا أن اللح على ما قلنا بأن النطق هنا بمعنى اسم المفعول الذي هو المنطوق، فأصبح صار الكلام المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل المنطوق، فدخل المحدود الذي هو المنطوق في الحد الذي هو المنطوق. ولكن هذا عند أهل يعني أهل المنطق يذكروا عند وضع الحدود إنما يعبر عن اللفظ المجهول أو اللفظ المبهم اللفظ الخفي بلفظ أشهر منه وأوضح. فقالوا أهل المنطق بأنه إيش إذاش لو نعرف المنطوق بالمنطوق، فالمنطوق هنا لفظا مجهولا ويلزم. والآن أنا آتي بحد أو أريد أن أذكر حدا يوضح لي ماهية هذا الشيء الذي هو المنطوق، فأنا إذا عرفت المنطوق بأنه المنطوق فعرفت الشيء اللفظ باللفظ، فلم يفيدني شيئا. والمفروض أن آتي باللفظ، أقول إذا قلت أنا جاء الغضنفر الغضنفر، ثم أقول بعدها أي الأسد أي الأسد، لما كان الأسد لفظا واضح أشهر من الغضنفر أعرف هذا اللفظ الخفي أو الغريب بلفظ أشهر منه حتى يفيدني حتى يفيدني المعنى أو أفهم المقصود. فعندما إذا شرحنا إذا قلنا بأن المنطوق بأن النطق هنا مصدر بمعنى المنطوق الذي احنا في بصدده، فهنا يؤدي إلى أن يدخل المحدود في الحد، وهذا معيب عند أهل المنطق. لكن الإشكال أو الشارح عندما بنى على أن الماتن استعمل في حده الألفاظ الإصطلاحية، مع أن قد اتفقنا في بداية الدرس أو في بداية الكلام حيث قال الباب الثالث من أبواب الكتاب فيما يفهم السامع من الخطاب. وإذن فالذي يفهمه السامع قال سواء كان مفهوما بالمعنى المصطلح أو كان منطوقا، يعني أن لدينا ألفاظ أن المفهوم هنا له معنى لفظي، معنى المعنى اللغوي والمعنى الإصطلاحي. فالمفروض أن لو نفسر، إذا هذا الشارح بنى على أن النطق فسره بمعنى المنطوق باسم المفعول، وهذا إذا فسرت النطق بالمنطوق فهو تفسير بالمعنى الإصطلاحي، مع أن الماتن لا يريد ذلك وإنما يريد المعنى اللغوي، النطق بمعنى اللغوي. فالنطق هنا مصدر النطق، والنطق هنا له معنيين، إما أن يستعمل النطق بالمعنى المصدري الذي هو المعنى المصدري الذي هو التلفظ، أو أن يستعمل بمعنى ما ينتج عن التلفظ وهو اللفظ. هنا إذا استعملنا يعني تعاملنا مع ألفاظ الحد بالألفاظ اللغوية، لم يرد ما اعترض عليه صاحب الكتاب من أنه يؤدي إلى ذكر المحدود الذي هو المنطوق في الحد، لأن النطق هنا ما مقصود به التلفظ، فكأنه قال ما دل عليه اللفظ في محل التلفظ. ومحل التلفظ هو الإلقاء، ومحله هو تخيل أن محل التلفظ هو اللفظ، فيكون ما دل عليه اللفظ في محل التلفظ، وعند ذلك لا اعتراض عليه على الألفاظ.
فإنما نشأ الألفاظ في خيال الشارح عندما استعمل النطق بالمعنى الاصطلاحي الذي هو المنطق. وأعتقد أن في الحمل على أولا الحمل على الموضوع اللغوي هو الأولى، لأنه في بصدد تعريف المجهول، فالمفروض أن يحمل النطق على المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، ولأن في استعمال المصدر فيما هو به وهو التلفظ أولى من استعماله بمعنى اسم المفعول على ما يستعمل فيه المصدر. فقال ولأن ظهر هنا الاعتراض إنما نشأ اللازم هذا، وإن أسهبنا أو طولنا في الاعتراض هذا فهو يعني جدير بأن يتأمل له الطالب ويفهمه فهما جيدا. فهنا ما نشأ يعني لم ينشأ إلا عندما أو لم يحصل هذا الغلط أو الخطأ عندما استعمل النطق بالمعنى الاصطلاحي ولم يستعمله بالمعنى اللغوي. فقال فيستلزم أنه أقام الظاهر مقام المضمر، فإن النطق عبارة عن المنطق. لا، ما النطق عبارة عن المنطق، بل النطق عبارة عن التلفظ. المنطق هذا هو المعنى الاصطلاحي، لكن احنا نريد ان النطق هو عباره عن التلفظ المعنى اللغوي. فهو هنا فمقصود صاحب المتن ما دل عليه اللفظ في محل التلفظ. يستلزم انه اقام الظاهره مقام المضمر، فان النطق عباره عن المنطوق الذي هو المعنى او الحكم. ويستلزم ايضا ذكر المحدود في الحد. اذا عرفنا النطق بانه التلفظ خرجنا عن هذه الاشكالات كلها. ولو جعلت ما عبارة عن لفظ، هذا لما كانت ما نكرة موصوفة، ويعني نكرة، والنكرة هذه يعني ما تحتمل ما أن تكون ما قد تحتمل أن تكون نكرة وتحتمل أن تكون اسما موصولا وتحتمل أن تكون معنى مصدريا. فالكلام الأول جعلنا ما بمعنى حكم أو معنى. هذا الأول، عندما نجعل المنطوق حكم أو معنى دل عليه اللفظ في محل التلفظ. قال إذا فسرنا ما جعلناها لفظ، ولو جعلت ما عبارة عن لفظ. ونعبر عنها به، نقول المنطوق لفظ دل عليه اللفظ في محل التلفظ. ولو جعلت ما عبارة عن لفظ بشهادة قوله فإن أفاد معنى، لما قال فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، فالذي لا يحتمل غيره الدال وهو اللفظ. فقصدها يريد أنه هنا يعني لديه ما يرجح تفسير اللفظ به، لديه هنا مرجحا لتفسير اللفظ يعني لتفسير ما بلفظ. فلو جعلت ما عبارة عن لفظ بشهادة قوله فإن أفاد معنا، لزم أيضا اتحاد الدال والمدلول. ما جعلنا ما لفظ دل عليه اللفظ، فاللفظ هذا دال، وما هنا مدلول. إذن فهنا يلزمش اتحاد الدال والمدلول، لأن كأن قلت لفظ دل عليه اللفظ. ولو جعلت ما عبارة عن لفظ بشهادة قوله فإن أفاد معنا، لزم أيضا اتحاد الدال والمدلول، ولزم أيضا اتحاد الظرف والمظروف. هنا إذا جعلناش إذا قلنا بأن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وجعل النطق بمعنى المنطوق الذي هو المتلفظ، كأنك قلت ايش؟ لفظ دل عليه اللفظ في محل اللفظ، في محل اللفظ. فيلزم هنا اتحاد الظرف والمظروف، لأن هذا الظرف ما لفظ دل عليه اللفظ في محل اللفظ، فاتحد فصار الظرف والمظروف شيئا واحد. قال رحمه الله وجعلها مصدرية يأباه ضمير عليه. كان لو 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 قال قائل لماذا لا نجعل ما مصدريه ما دل عليه اللفظ في محل النطق ويصبح هنا معنى قسم ثالث، كان قلنا اذا جعلنا ما مصدريه فتشبك مع ما بعدها بمصدر فيكون الكلام دلالة هذا دلالة اللفظ عليه في محل النطق. هنا دلالة اللفظ، منين جلب دلالة اللفظ؟ لما جعلنا ما مصدرية سبكنا ما مع ما بعدها مع دلة بمصدر فصارت دلالة اللفظ عليه. لكن هنا قال وجعلها مصدرية يأباه ضمير عليه، هذا ضمير عليه ما دل عليه. إذا جعلنا ما هنا مصدرا فالضمير هذا يأبى ذلك التقدير، ليش؟ لأن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، وما المصدرية ليست اسما بل حرف. فهنا قال هنا مانع أن يجعل ما بمعناه المصدر. قال وجعلها مصدرية يأباه ضمير عليه إذ لا يكون الضمير قاعدة عامة أن الضمير لا يكون الضمائر لا تعود إلا على الأسماء إذ لا يكون لغير اسم. لكن لماذا هل هناك احتمال آخر؟ قال ولو جعل للحكم أو المعنى المدلول عليه التزاما، بأن نقول الضمير هذا عليه لم يعد على ما وإنما عاد على حكم أو معنى مدلول عليه التزاما. إذا أصبح المعنى أصبح تقدير الكلام دلالة اللفظ عليه، فهنا الضمير هذا لابد أن يكون هناك يلزم أن يعود الضمير على اسم، فإذا لم يكن مذكورا فلابد أن يكون مقدرا. فنقول هنا الضمير لم يعد على ما المصدرية وإنما عاد على حكم أو معنى استلزمه دلالة اللفظ عليه، استلزمت أن يكون هناك حكم مقدر. فعند ذلك ولو جعل للحكم أو المعنى المدلول عليه التزاما وفي محل النطق صفة أو حال، هنا ينشأ لنا اللهم صل على النبي وآله، عند هذا في محل النطق الجملة الأولى هذه صفة له، صفة لما، فلو جعلنا ما مصدرية وأصبح الكلام دلالة اللفظ عليه في محل النطق، دلالة اللفظ عليه في محل النطق، إما أن يكون في محل النطق صفة أو حالا من دلالة، أو أن يكون هناك الحكم المقدر، وكأنه قلنا إيش ما دل عليه وهناك حكم أو معنى مستلزم، ويكون في محل النطق إما صفة أو حالا له. هذا لما قال يعني وفي محل النطق صفة أو يعني ولو جعل للحكم أو المعنى، الحكم أو المعنى المدلول عليه التزاما وفي محل النطق صفة أو حالا، هذا المشكلة. إذا قلت أنا الحكم عندما أقول الحكم فالألف واللام هنا جنسية، والألف واللام الجنسية هذه حكمها يعني أحيانا يصح أن يكون ما بعدها، لأن ما هناك قاعدة كلية بأن الظروف الظرف والجار والمجرور إذا وقعت بعد المعارف فهي أحوال، وإن وقعت بعد النكرات فهي صفات. لكن المعرف بلام الجنس يعني يقبل هذا وهذا، من ناحية أن لفظها لفظ معرفة فتجعل في محل النطق حالا، ومن ناحية أن الجنس يصدق على يعني على عدد، من ناحية أن الجنس أو الجنسية تصدق على فرد من أفراد الجنس غير معلوم أو غير محدد، فهنا تعامل معاملة النكرة، ولذلك صح أن توصف أن توصف بالجمل. ولقد أمر على اللئيم يسبني. وفي مثل قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب. فليس المقصود كل ذئب، بل المقصود ذئبا غيره، غير ما غير غير يعني غير ما غير معين. فهنا في محل النطق يحتمل من يحتمل أن تكون صفة ويحتمل أن تكون حالا أو للدلالة، وقد يكون في محل النطق أو للدلالة أو أن تجعل في محل النطق صفة أو حالا من دلالة اللفظ. إذن هنا يصبح الكلام دلالة اللفظ عليه، جعلنا عليه يعود على إيش؟ على الحكم أو المعنى المفهوم التزاما، ونجعل في محل النطق مدلو يعني صفة أو حالا من الضمير في عليه، يعني دلالة اللفظ عليه حال كون الدلالة مستقرة في محل النطق. قال هنا ولو جعل للحكم أو المعنى المدلول عليه التزاما وفي محل النطق صفة أو حالا له أو للدلالة ورد عليه نحو الفاعلية والمنع والصرف من أحكام التنوين، وذلك لا يخفى على اللبيب. إذا قلنا بأن الضمير عليه يعود على حكم أو على معنى ملزوم يعني لازم في الكلام مقدر، قال هنا وجعلنا في محل النطق صفة أو حال، قال يرد عليه هنا نحو الفاعلية والمنع من الصرف. مثلا إذا قلت أنا قام زيد، فزيد هنا الضمتين هذه الضمة دلتنا على أن زيد فاعل، فاعلية زيد دلتنا على فاعلية زيد. والفاعلية هذه غير مذكورة في اللفظ، وإنما دلت عليها الضمة. قال إذا ورد، لو نقول بأن الضمير هذا يعود على حكم ملزوم لورد على الحد هذا الفاعلية مثل فاعلية زيد لكان لقيلة، إذن هذا الحكم يعني دلالة الضمة على أن زيد فاعلا على فاعلية زيد يكون من باب المنطوق، ولا أحد يقول بذلك. كذلك منع الصرف، إذا قلت أنا مررت بإبراهيم فالفتحة تدل على المنع من الصرف، والمنع من الصرف إنما غير مذكور وإنما دل عليه بالفتحة. الضمة دلتنا على الفاعلية. كذلك ورد عليه نحو الفاعلية والمنع من الصرف من أحكام النحو، وذلك لا يخفى على اللبيب. إذن فيصير الحد على هذا، يريد أن إذا حملناه على هذا الكلام فيصير المعنى يعني فيصير مقصود المتكلم أو مقصود الشارح إذا جعلنا عليه عائد على الحكم المفهوم الذي المفهوم التزاما، فسيرد عليه نحو الفاعلية والمنع من الصرف ونحو ذلك، فإنها أحكام غير مذكورة في اللفظ وإنما دل عليها باللازم. الضمتين دلتنا على الفاعلية، الفتحة في مررت بإبراهيم دلت على أن إبراهيم ممنوع من الصرف، لأن المنع من الصرف والفاعلية غير مذكورة، مثل ما أن الحكم ذا غير مذكور، وإنما دل عليها الضمتين والفتحة هنا بعد الباء، مثل كما أن الضمير دلك على إيش؟ على الحكم المقدر. قال فيكون المعنى هنا يعني فيكون الحكم الحد، فيكون الحد هذا غير مانعا، لأن الأهل يعني لا بد في الحدود لا بد أن يكون الحد جامعا لجميع جزئياته، بحيث لا تبقى صورة من صور المحدود إلا وتدخل تحته، ولا بد أن يكون الحد مانعا بحيث لا تدخل صورة من غير صوره فيه. ولكن هنا قد يراد يعني قد يرد على ردا على الشارح عندما قال بأنها ترد قد يقال الضمة هنا الماتن قال ما دل عليه لفظ وعندما قدرناه بالمصدر صارت دلالة اللفظ عليه. فالضمة دلالة الضمتين على الفاعلية ودلالة الفتحة على المنع من الصرف لا تلزم لأنه اشترط دلالة اللفظ. والضمة أو الضمة هذه والفتحة ليست ألفاظا حتى يقال بأنها قد بأن هذه الصور ستدخل في الحد، فقد خرج من قوله ما دل عليه اللفظ أو من دلالة اللفظ، لأن الضمة والفتحة ليست ألفاظا حتى يقال بأنها قد دخلت في الحد. فيجاب عليه بأن يقال هذا الفاعلية والمنع من الصرف ونحوها من أحكام النحو لا ترد كما زعم لا ترد على الحد، لأن هذه الأحكام لأن هذه الضمة والفتحة وكذا ليست ألفاظا وقد اشترط في الحد أن يكون ما دل عليه اللفظ. فأولى منه ما ذكره بعض المحققين، يعني فأولى من هذا الحد ما ذكره بعض المحققين أن المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور. فأولى منه أن يذكر يعني أن يقال بأن أن يذكر الحد أن يقال المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور. فأولى منه ما ذكره بعض المحققين أن المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكور. فما أفاده اللفظ قوله ما أفاده اللفظ هذا يشترك فيه، فما أفاده اللفظ يشاركه فيه المفهوم لأنه مستفاد من اللفظ قطعا. وبيانه بقوله من أحوال مذكور، يعني لما قال عندما ما أفاده اللفظ دخل المنطوق والمفهوم الاثنين جمع، فعندما قال من أحوال مذكور خرج المفهوم لأن المفهوم ليس مذكورا، كما إذا قلنا إذا لا تقل لهما أف. هنا دلك اللفظ على تحريم التأفيف منطق هنا التحريم ما أفاده اللفظ هذا أفاد اللفظ تحريم التأفيف ما أفاده اللفظ وكذلك دلنا على تحريم الضرب لكن مفهوم. إذن فعندما قال ما أفاده اللفظ دخل الاثنين تحريم التأفيف وتحريم الضرب، ويريد أن يأتي بفصل أو ما يقوم مقام الفصل لكي يخرج المفهوم، فقال من أحوال مذكور لأن تحريم التأفيف لأن التحريم حكم وصاحبه التأفيف وهو مذكور في اللفظ، بينما تحريم الضرب فالتحريم حكم وصاحبه الضرب ليس مذكورا في اللفظ. وبيانه بقوله من أحوال مذكور لإخراج المفهوم لأن إفادة اللفظ فيه لأحوال غير مذكور، هذا وإن كان المفهوم يستفاد من اللفظ قطعا ولكنها أحوال لغير مذكور الذي هو الضرب. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.